قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وقال للأنصار ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن عقيدة السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والكبائر والظلم، بل الصبر، بل الواجب الصبر. يصبر الواجب على الإنسان أن يصبر على جور الولاة وظلمهم، ولا يجوز له الخروج عليهم. لكن النصيحة مبذولة، النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد ادى اللسان ما عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، لأن الخروج على ولي الأمر ومنابذته يؤدي إلى مفسدة أكبر، يؤدي إلى مفاسد. فإذا كان ولي الأمر فسق، يعمل معاصي، يشرب الخمر، أو ظلم بعض الناس، أو قتل بعض الناس بغير حق، أو سجن بعض الناس بغير حق، أو أخذ ماله، هذه معاصي، معاصي وظلم، لكنها لا توجب كفره، لا يكفر ولا يجوز الخروج عليه ولا نزع اليد من طاعته، بل إن الخروج عليه ونزع اليد من طاعته من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. رواه الإمام مسلم في صحيح. إذا مات وقد خلع ولي الأمر ولم يكن في عنق البيعة فميتته ميتة جاهلية، وهذا وعيد شديد يدل على أنه مرتكب لكبيرة. من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وذلك أن الخروج على ولي الأمر وعلى ولاة الأمور لإنكار المنكر يترتب عليه منكر أعظم، يترتب عليه منكر أشد. فأنت الآن تريد أن تنكر المنكر، تريد أن تنكر المنكر على ولي الأمر، تنكر شرب الخمر أو تنكر ظلم بعض الناس أو وجود بعض المعاصي والمنكرات، تنكر عليه بالخروج عليه. إذا أنكرت عليه بالخروج عليه حصلت مفسدة أكبر، وهي أنه يحصل اختلال في الأمن، وولي الأمر لا يترك من يخرج عليه، لا بد أن يقاتله، فيحصل إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بالدوائر المسلمين، اختلال أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم، وإراقة الدماء، ويحصل فتن تقضي على الأخضر واليابس، لا أول له ولا آخر. أيهما أعظم وأشد؟ مفسدة ظلم بعض الناس، أو مثلا وجود بعض المعاصي، أو مفسدة إراقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء والدول الأجنبية وحصول الفوضى والاضطراب؟ أيها أشد مفسدة؟ مفسدة الخروج أشد. وقاعدة، قاعدة الشريعة، أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن درؤهما معا، فإننا نرتكب المفسدة الصغرى وندفع بها الكبرى. فعندنا الآن مفسدة صغرى ومفسدة كبرى، ما نستطيع دفعهما. المفسدة الصغرى الظلم أو الفسق من بعض الولاة، قتل بعض الناس بغير حق، أو ظلم بعض الناس، أو حصول بعض المعاصي كالتبرج مثلا أو الربا أو غير ذلك، هذه معاصي. لكن في الخروج على ولاة الأمور يحصل مفسد أكبر، إراقة الدماء واختلال الأمن والفوضى والاضطراب والنهب والسلب، فأيهما أعظم؟ هذه المفسدة الكبرى. فلا ترتكب المفسدة الكبرى لأجل دفع الصغرى. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على ولاة الأمور بهذا الوعيد الشديد، وأنه مرتكب لكبيرة. قال: من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فأنت تريد أن تنكر المنكر، لكن لا تنكر المنكر بمنكر أشد. إذا رأيت منكر فإنك مأمور بأي شيء؟ بإنكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هذا المنكر الذي تريد أن تغيره له أحوال،
الحالة الأولى أن يزول هذا المنكر بدون منكر، فهذا مطلوب أن تزيله بما تستطيع بيدك أو بلسانك. الحالة الثانية أن يزول هذا المنكر لكن يحل محله منكر أشد منه، فهذا لا تنكره. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ولكن يحل محله منكر أخف، فهذا تنكره. الحالة الرابعة أن يزول هذا المنكر ويحل محله منكر مثله، فهذا محل تأمل. فالخروج على ولاة الأمور من أي الأنواع؟ النوع الأول، إذا الخروج على ولاة الأمور بسبب المعاصي أو الظلم يترتب عليه منكر أشد، وهو إراقة الدماء واختلال الأمن والفوضى والاضطراب، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. ولكن النصيحة تبذل، بلغ أنت إذا كنت طالب علم أو تستطيع فأن تنصح بالأسلوب المناسب وتبين ولاة الأمور، كما قال بعض السلف لما قيل لها بعض الصحابة، قيل لو كلمت أمير المؤمنين عثمان في عقبة بن الوليد بن معيط وكان والي على الكوفة وكان يشرب الخمر، فقال أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم يعني تسمعون، إني أكلمه فيما بيني وبينه من غير أن أفتتح باب شر، أو كما قال. فالنصيحة تكون لولاة الأمور من قبل سرا بأسلوب مناسب، وإذا كنت لا تستطيع بلغ أهل العلم. أما الخروج والمنابذة والقتال هذا ترتب عليه فساد وشرور، هذه عقيدة السنة والجماعة، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي أبدا، بل الصبر كما في الحديث من رأى من أمر شيء فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات بيته جاهلية. والنصيحة مبذولة وأنت عليك الصبر والتحمل. وأهل السنة والجماعة يرون كما قال إقامة الحج والجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس فيهما. فالحج يكون الإمام يقيم الحج، الإمام ونائبه للناس، ولو كان عنده بعض المعاصي ولو كان عنده بعض الفسق. أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، وكذلك يرون الجهاد مع ولي الأمر إذا جاهد الكفار يقاتلون معه ولو كان عاصيا ولو كان عنده بعض المعاصي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فإن الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأن ولي الأمر إذا فعل كبيرة كفر عند الخوارج، فيجب قتله وخلعه، يجب خلعه من الإمامة وقتله وإزالته لأنه كافر، هذا باطل، هذا مذهب باطل، مذهب فاسد صادم النصوص كما سمعته الحديث من فارق الجماعة شبرا فمات ميت الجاهلية. وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأن المعتزلة أصول الدين عندهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل أصل من هذه الأصول بنوا تحته معنى فاسدا. فالتوحيد ستروا تحته معنى فاسدا، ستروا تحته القول بنفس الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا يسمونه التوحيد. والعدل التكذيب بالقدر والقول بأن الله لا يخلق المعاصي. والمنزلة بين المنزلتين يقول المرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد هذا الأصل الرابع يقول يجب على الله أن يعذب العاصي ولا يعفو عنه ويخلد في النار. والأمر المعروف أن عموك ستر تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، يسمونه النهي عن المنكر. فإذا المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأنه إيش؟ لأنه أصل من أصولهم النهي عن المنكر. وكذلك الرافضة، الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأنهم يرون أن الإمامة لا تكون للإمام المعصوم، الإمامة لا تكون للإمام المعصوم. وهل هناك أحد معصوم؟ ما في أحد معصوم إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله، معصوم عن الشرك والكبائر. فهم يقول الإمام ما فيه إلا معصوم للأئمة الاثني عشر اللي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين إلى بقيتهم، هؤلاء معصومين، هؤلاء معصومون من الخطأ. فإذا كان ولي الأمر غير هؤلاء الاثني عشر فإن إمامته باطلة عند الرافضة، ويجب خلعه وقتله وإزالته من الإمامة. لأن الإمامة لا تكون للإمام المعصوم. فإذا الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي مذهب من؟ مذهب أهل البدع، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الرافضة، يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. أما أهل السنة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل يرون الصبر على ولاة الأمور. ولهذا إن أهل السنة حينما يكتبون العقائد عقائدهم يقول: ولا نرى الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولا نرى الخروج على ولاة بالسيف، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. في كل عقيدة تكتب طحاوي وغيره، كل عقائد، كل كتب السنة هكذا يقول: لا نرى الخروج على ولاة أمر بالمعاصي، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ويرون إقامة الحج والجهاد مع ولي الأمر حتى ولو كان فاجرا أو فاسقا. الحج يحجون معه ويجاهدون معه، وكذلك يصلون خلفه الجمعة والجماعة إذا كان هو الإمام وترتب على هذا مفسدة، أو لو يوجد في البلد جمعة وعيد غيره وهو الإمام يصلون خلفه. أما أهل البدع كما سمعتم. ولهذا ينبغي للشباب الذي يكون عندهم تحمس في إزالة المنكرات ألا يكون عندهم اندفاع يؤدي بهم إلى عقيدة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ثم يؤدي بهم الحال إلى أن يستحلوا الدماء والأموال. الخوارج كفروا أولا ثم استحلوا الدم والمال ثانيا، ينشأ التكفير استحلال الدم ناشئ عن أي شيء، سفك الدماء ناشئ عن التكفير، كفروا أولا ثم سفكوا الدماء ثانيا، نسأل الله السلامة والعافية. كما فعل الخوارج في عهد الصحابة، كفروا الصحابة وقتلوهم، أراقوا دماءهم فقتلهم الصحابة. كفروا علي بن أبي طالب وهم شهدوا له بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. كفروا عثمان وكفروا معاوية بن أبي سفيان وغيرهم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء بسبب العقيدة الخبيثة. هذه العقيدة الخبيثة وهي التكفير المعاصي بسبب الشبهة اللي حصلت لهم، أخذوا النصوص التي وردت في الكفار فجعلوها في العصاة. نعم.
ولا نرى الخروج على الأئمة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
نعم، هذه عقيدة السنة والجماعة كما قال المؤلف: نقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، يعني أبرارا كانوا أو فجارا. السنة والجماعة يجاهدون مع ولي الأمر ويحجون معه ولو كان فاسقا ولو كان ظالما، بل يصبرون على جوره وظلمه مع بذل النصيحة من أهل الحل والعقد. ولا نخرج على الأئمة كما يراها الخوارج والمعتزلة والرافضة، لأنهم يرون الخروج على الأئمة. ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، يعني نسمع ونطيع له في طاعة الله. يطاع ولاة الأمور بماذا يطاعون ولاة الأمور؟ في أمرين: في طاعة الله وفي الأمور المباحة. أما المعاصي فلا يطاع أحد فيها. فإذا أمرك الأمير بالمعصية قال اشرب الخمر لا تطيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه وتخرج عليه، لا، لا تطيعه في المعاصي فقط، لا تطيعه في المعصية، لكن لا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليه، ولا تقاتله. المعاصي لا تطيع أحد فيها. ما المعاصي؟ ما يطاع في أحد. والدك إذا أمرك بالمعصية وقال: ائتني بكأس الخمر، اشتري دخان، لا تطيعه ولو كان والد. لكن ليس معنى ذلك أنك تتمرد على والدك وتعقه وتؤذيه لأنه أمرك بالمعصية، لا، بل تتلطف معه وتقول: يا والدي، لا يجوز أن أطيعك فيها، هذه معصية، ويحرم علي أن أطيعك، ولا يمكن أجيب أشتري دخان، هذا محرم، وتطيعه فيما سوى ذلك. كذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية ما تطيعه، والعبد إذا أمره سيده بالمعصية ما يطيعه، ما أحد يطاع بالمعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لكن عدم الطاعة في المعاصي ليس معناه الخروج، لا، الخروج وتأليب الناس، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه منكر، منكر عظيم، إراقة دماء، اختلال الأمن، فساد. فلا ينكر المنكر بمنكر أعظم منه. من أمثلة ذلك أنه إذا ترتب على المنكر منكر أشد، لا ينكر ما ذكره الإمام القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال خرج الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه بعض تلاميذه وطلابه في وقت التتار، التتار الذين هجموا على المسلمين وقتلوهم واستولوا على بغداد، وكانت عاصمة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت وحاضرة العالم وأمة الدنيا، سلط عليهم هؤلاء التتر وسقطت الدولة العباسية آخر مستعصم بالله. جاء هؤلاء التتر وقتلوا وأراقوا الدماء حتى إنه قتل في يوم واحد ما يقرب من مليون أو مليونين، حتى صارت الجثث بعضها فوق بعض كالجبال والعياذ بالله. وجعلوا ينتقلوا من بلد إلى بلد يقتلون أهلها ثم يحرقونها. خرج الشيخ الإسلام ابن تيمية والتتار هم الذين الآن يسيطرون، فمروا بقوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذ الشيخ أن ينكر عليهم، فقال الشيخ لا لا تنكر لا تنكر اتركهم يشربون الخمر. فقال لما؟ قال لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر، فلو أنكرت عليهم لتفرغوا لقطع الرقاب، قطع الرؤوس، قتل الناس، وهذا منكر أعظم. أنت الآن تريد أن تنكر شرب الخمر، لكن يحصل منكر أشد وهو القتل. أيهما أشد، سفك الدم ولا شرب الخمر؟ شرب الخمر أسهل. فقال الشيخ رحمه الله اتركهم، اتركهم يشتغلون بشرب الخمر عن قطع الرقاب المسلمين وعن قتلهم. فأنت إذا أنكرت المنكر ترتب عليه منكر أعظم، كذلك إذا أنكرت على ولي الأمر بالخروج عليه ترتب مفسدة، مفسدة أكبر وأعظم. ولهذا قال مؤلف رحمه الله: ولنا الخروج على الأئمة ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا. كذلك أمر السرية إذا أمر وأمر بالمعصية فلا يطاع. ثبت في الصحيح في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية، والأمير أمر السرية يجب عليهم أن يطيعوه، فلما كان في أثناء السفر غضب عليهم أمير السرية فقال لهم: ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اسمعوا واطيعوا أمير السرية. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أججوها نارا، فأججوها نارا، فقال ادخلوا في النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، كيف ندخل في النار؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أخبروا بالخبر. فقال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا في وعد الشديد، يعني لو دخلوا في النار وعيد شديد، يعني استمرت النار اتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا الأمير السري أمرهم بمنكر، قال ادخلوا النار أحرقوا أنفسكم بالنار، هذا منكر. فلم قال لو دخلوا منها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. في الحديث الآخر: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. المعاصي ما يطاع في أحد. ولهذا قال المؤلف: ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، يعني نسمع ونطيع في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع أحد. ولا ننزع يدا من طاعة، يعني لا نخرج عليهم. نزع اليد من طاعة هو الخروج، الخروج عليهم وقتالهم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه عقيدة السنة والجماعة، اتباع السنة، العمل بالسنة، ولزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامه. كما في حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما ذكر له في آخر الحديث الدعاة على أبواب جهنم من أجل قد أفهمه، قال: ما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إلزم الجماعة، لزوم الجماعة والسنة والعمل بالسنة ولزوم الجماعة. إذا وجد المسلم جماعة ولهم إمام إلزم الجماعة وكن معهم وعمل بالسنة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، اجتنب الشذوذ، لا تكون شاذ عن الجماعة ولا مخالفا ولا تفرق المسلمين، اجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فالخروج على ولاة الأمور شذوذ وخلاف يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والشر والفساد. فاجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. دخل عليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فلا تكون شاذا ولا تكون مخالفا للجماعة فتخرج على ولاة الأمور. اجتنب الشذوذ واجتنب الخلاف واجتنب الفرقة واتبع السنة والجماعة، فيد الله مع الجماعة. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، يعني من عقيدة السنة والجماعة أنه يجاهد مع ولي الأمر ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان ظالما منذ بعث الله عز وجل نبيه إلى قيام الساعة، كما في الحديث: والجهاد ماض مع ولاة الأمور إلى قيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وفي الآخر: حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، الدجال يقاتل آخر هذه الأمة بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يقاتلون مع عيسى فيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام ويطلبه بباب رد في فلسطين فيقتله، فإذا رأى المسيح الضلالة مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو ترك لذاب لكنه يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام. فالجهاد ماضي مستمر منذ الجهاد وقتال الكفار، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، والقتال فيه خير ومصالح عظيمة، اتساع رقعة الإسلام وهي نشر دين الله، وخير للكفار لأنه لو استمروا على كفرهم لماتوا على الكفر وزاد عذابهم، فالجهاد فيه خير لهم لأن الكافر إذا قتل فأسلم سلم من النار، وإذا قتل أيضا خف عذابه على الكفر لأنه لو استمر لعاش في الكفر فزاد عذابه، فقتله فيه تخفيف له من العذاب. فالجهاد والجهاد من أفضل القربة وأجل الطاعة وذروة سلام الإسلام، وفضله كبير وعظيم، والشهيد الذي يقتل في سبيل الله يأمن من الفتان ويجري عليه رزقه، وغدوة أو روحه في سبيل خير من الدنيا وما فيها، وموضع سطح أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها، ورباط يوم في سبيله خير من صيام ألف يوم. فالجهاد فضل عظيم ومستمر إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة يمضيه أهل السنة والجماعة مع ولي الأمر مع ولاة الأمور من أئمة المسلمين أبرار كانوا فجار لا يبطله شيء. والحج كذلك، كذلك الحج ماضي مع ولاة الأمور أبرار كانوا فجارا يقيمون للناس حجهم ولو كان عندهم بعض الفجور وبعض الفسق، فجورهم وفسقهم على أنفسهم، فجورهم وفسقهم على أنفسهم، والمسلمون يحجون معهم ويجاهدون معهم ولو كان عندهم بعض المخالفات بعض المعاصي. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، كذلك دفع الصدقة، دفع الصدقة من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، يعني من عقيدة أهل السنة دفع الصدقة إلى ولي الأمر، إذا طلب ولي الأمر المسلم دفع الصدقة تدفعه إليه، فولي الأمر يرسل العمال إلى الناس ويجب يأخذون الزكاة، سواء كان الفلاحين من أصحاب الحبوب والثمار أو من أهل الذهب والفضة أو من أهل السوائم، السوائم جمع سائم سائمة، وهي الماشية التي ترعى من البر أكثر الحول، وقال سائمة سواء من الإبل أو البقرة أو الغنم، إذا بلغت النصاب يدفع الإنسان الزكاة، النصاب والإبل خمس، أقل من خمس فيها شاة، أقل من خمس ما في زكاة، النصاب والبقر 30 فيها تبيع ونتبيعة، نصاب الغنم 40 فيها شات، فإذا كان عندك 5 من الإبل ترعى في البر أكثر الحول، فإنك تدفع شاة، إذا أرسل ولي الأمر عامل تعطيه شاة، أو إذا كان عندك 30 من البقر ترعى في البر أكثر الحول ولا تعلفها فيها زكاة السوم، تدفع تبيع وتبيع وهو ما له سنة. وكذلك إذا كانت 40 من الغنم وحال عليها الحول ويترعى من البر تعطي شاة. فإذا أرسل ولي الأمر طلب دفع الصدقات من السوائم، السوائم جمع سائمة وهي الماشية التي ترعى في البر أكثر الحول، فإذا طلب ولي الأمر أرسل عماله فإنك تدفع دفع الصدقات، يعني صدقات الفريضة وهي الزكاة. صدقة نوعان، فريضة ونافلة. الصدقة الفريضة الزكاة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الصدقات صدقة الفريضة. دفع الصدقات من السوائم، السوائم جمع سائم، سائمة وهي الماشية التي ترعى أكثر الحول، وفي 10 من الإبل 10 شاتان، وفي 15 3 شياه 4، وفي 20 4 شياه، وفي 25 متبخاض، وكذلك البقر، وكذلك الغنم إلى 120، فإذا زدت واحدة ففيها شاتان، وهكذا. إذا طلب ولي أمر الزكاة تدفع إليه زكاة السوائم. أما الإبل والبقر والغنم إذا كانت تعلف ولا ترعى أكثر الحول فهذه ليس فيها زكاة السوم، لكن فيها زكاة العروض التجارة، إذا أعددتها للبيع تزكيها ولو واحدة إذا كانت تأتي نصاب، إذا كان ثمنها نصاب. من عقيدة السنة والجماعة دفع الصدقات المفروضة وهي الزكاة من السوائم إلى أولي الأمر من المسلمين، من أئمة المسلمين إذا أرسل العمال، وكذلك غير السوائم، إذا طلبوا زكاة الحبوب أو الثمار أو صاحب البز أو الأمتع اللي عنده الأشياء المعدة للبيع التي حال عليها الحول وبلغت النصاب وطلب ولي الأمر أرسل العمال، فإن تدفع الزكاة إليهم وتبرأ الذمة. هذا ما قول المؤلف، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. نعم.
والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال أنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مصيب إني مؤمن بالله فهو مصيب.
نعم. يقول المؤلفان رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني الناس الذين التزموا بأحكام الإسلام واتجهوا إلى القبلة في الصلاة، حافظوا على الصلاة والتزموا بأحكام الإسلام في الظاهر، فهم مؤمنون، يعامل مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يحكم عليه بأنه مؤمن، بأن أخوك إذا كان يصلي يتجه إلى القبلة والتزم بأحكام الإسلام فهذا يحكم عليه بالإيمان في الدنيا، فتسلم عليه إذا لقيته، تجيب دعوته إذا دعاك، تتبع جنازته إذا مات، تزوره إذا مرض، تحسن إليه، تعتبره أخا لك، تحسن إليه، تدفع الإساءة عنه، تطعمه إذا جاع، تعلمه إذا جهل، تواسيه. فالناس مؤمنون في أحكامهم، وكذلك إذا مات أقاربه المسلمون يرثه، وإذا مات هم يرثه هو، فهم مؤمنون، يحكم عليهم بالإسلام، انتزم أحكام الإسلام يحكم عليهم بجميع الأحكام، جهة التوارث، جهة النفقة وغيره. ولهذا قال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. ما يدرى ما هم عند الله عز وجل، لأن الله هو الذي يعلم السرائر، لأن هذا الشخص الذي أظهر الإيمان قد يكون منافق في الباطن، قد يكون منافق مكذب لله في الباطن، فيكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، ولكن في الدنيا أنا ما نعلم السرائر، نعامله معاملة المؤمن. كيف نعامله معاملة المؤمن؟ إذا مات يغسل ويدفن في مقابر المسلمين، إذا مرض يزار ويتبع جنازته، إذا دعاه تجيب دعوته ويزوج، جميع الأحكام في الدنيا. إذا كان ملتزما بحكم الإسلام ولم يظهر شيئا من الكفر يعامل معاملة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين عبد الله بن أبي وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين، ولما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ودلي في حفرته أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج من حفرته فنفث فيه من الريق وألبسه قميصه وصلى عليه، فأخذ عمر بثوبه يقول صلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني إن زدت على 70 أن أغفر لا زدت على 70. ثم أنزل بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلم يصلي بعد ذلك على منافق، والعلة هي إنهم كفروا بالله ورسوله، فمن علم كفره فلا يصلى عليه ومن لم يعلم كفره فإنه يصلى عليه. إذن الناس مؤمنون في الأحكام والمواريث، أما عند الله عز وجل ما ندري ولا يدرى لهم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الذي يعلم السرائر، قد يكون أظهر الإيمان وهو كافر في البعض، فمن الذي يعلم؟ الله هو الذي يعلم، لكن نحن الآن ليس لنا إلا الله، نعامله معاملة المسلمين في جميع الأحكام، التوارث والزواج وزيارة المريض، تغسيل الميت ودفنه في مقام المسلمين وإجابة دعوته إلى غير ذلك من الأحكام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. لماذا؟ معنى يزكي نفسه، والله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم. إذا قال شخص أنا مؤمن حقا، من قال لك إنك مؤمن حقا؟ هل تزكي نفسك؟ هل أقمت الصلاة كما أمرك الله أو في الصلاة فيها خلل؟ هل أديت الزكاة كما أمر الله؟ هل أنت توجل ذكرك تقلبك عند ذكر الله؟ هل تزيد إيمانك عند تلاوة القرآن؟ اسمع أوصاف المؤمنين حقا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأنت تزكي نفسك وتقول إنك مؤمن حقا، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. وكذلك من قال فلان مؤمن حقا وهو لا يعلم، لأن هذا شهادة له، تظهر شهادة له بالجنة، فإذا زكيت وقلت أنه مؤمن حقا معنى شهدت له بالجنة، ولا يشهد بالجنة إلا لما شهدت له النصوص. فمن قال إنه مؤمن حقا أو قال إن فلان من غيره مؤمن حقا فهو مبتدع، لأنه قال قولا بغير علم. ولكن تقول أنا مؤمن، وإذا كنت إذا أردت أن تعلق بالمشيئة من أجل أن شعب الإيمان متعددة وأن الواجبات كثيرة وأنك لا تزكي نفسك ولا تدري هل أديت ما وجب الله عليك، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه المشيئة راجعة إلى أي شيء؟ راجعة إلى أن الواجبات متعددة وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه، بخلاف المرجئة يقول واحد أنا مؤمن ولا يستثني، بل بعضهم يقول أنا مؤمن حقا كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل، هذا قول المرجع. فمن قال إن أنا مؤمن حقا فهو مبتدع، لأنه وافق المرجع يزكى نفسه، وافق المرجع الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق في القلب. ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. لماذا قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين؟ لأنه لا يدري، ما يدري هل صح إيمانه وهل قبل الله أعماله أم لا، فكيف يقول شيئا وهو لا يعلم، يقول شيئا بغير علم. ولهذا قال: ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. فهو من الكاذب قال مؤمن عند الله، لأن هذا غيب، ما الذي أعلمك بما عند الله؟ ولذلك يكون من الكاذبين. ومن قال أنا مؤمن بالله يعني سكت ولم يقل حقا فهو مصيب، قال مؤمن بالله، أنا مؤمن بالله ورسوله هذا مصيب. لكن من قال أنا مؤمن حقا هذا مبتدع لأنه زكى نفسه. نعم.
والمرجئة مبتدعة ضلال.
نعم. قل المؤلف رحمه الله: والمرجئة مبتدعة ضلال. المرجئة سبق الكلام في بحث الإيمان، وأن المرجئة طبقات أربع: المرجئة الغلاة وهم الجهمية الذي يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب والكفر وجهل الرب بالقلب، والثاني الكرامية الذي يقول الإيمان هو النطق باللسان ولو كان مكذبا في الباطن فيخلد في النار. والماتريدية والأشاعرة الذي يقولون الإيمان هو التصديق فقط، وأما النطق باللسان فهو ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان. هذا قول الأشاعرة والماتريدية، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. والطبقة الرابعة مرجعة الفقهاء الذي يقول الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والأعمال مطلوبة لكنها ليست داخلة في مسمى الإيمان. وأهل الحق والسنة يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان يزيد وينقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمرجعة مبتدعة ضلال، مبتدعة ضلال. أما المرجعة المحضة الغلاة هم الجهمية لا شك أنهم مبتدعة ضلال، بل إن بدعتهم توصلهم إلى الكفر كما قال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ومعنى أصل الإرجاء هو التأخير. فالمرجعة مبتدعة ضلال، وهذا ينصرف إلى المرجعة الغلاة، ينصرف إلى الجهمية والكرابية والماثوريدية. أما مرجعة الفقهاء فهم طائفة من أهل السنة، وإن كانوا يقول الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، لكنهم يرون أن الأعمال مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمة، إلا أنهم لا يدخلون في مسمى الإيمان. ولهذا قال مولى إبراهيم والمرجعة مبتدعة ضلال، خالفوا الصراط المستقيم وابتعدوا عنه. فهم مبتدعة، والبدعة هي الحدث في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمرجعة أحدثوا في دين الله وقالوا إن الإيمان إن العمل غير داخل في مسلم الإيمان، فلهذا قال المؤلف والمرجعة مبتدعة ضلال. نعم.
والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر.
نعم، كما أن المرجعة مبتدعة ضلال وكذلك القدرية مبتدعة ضلال. وقلت لكم أنهم طائفتان، الطائفة الأولى الغلاة الذين انقرضوا خرجوا في آخر عصر الصحابة، وهم الذين يقولون إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، نسب الله إلى الجهل، أنكروا المرتبتين الأوليين من مراتب القدر. الإيمان بالقدر له مراتب أربعة، من لا يؤمن بها لا يؤمن بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة مع الإرادة والخلق والإيجاد. القضية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، إذن نسبوا الله إلى الجهل. فهؤلاء القدرية الأولى اللي خرجوا في آخر الصحابة كفار، كما قال حميد الطويل ويحيى بن أعمر لعبد الرحمن لعبد الله بن عمر إنه خرج قبلنا قوم يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله. فقال إذا رأيت هؤلاء فأخبروا أني بريء منهم وأنهم براء مني. ومن لا يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. فالقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. نعم، الذي ينكر أن الله عز وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. هؤلاء من هم؟ الطائفة الأولى الذين خرجوا في أخر عصر الصحابة، هؤلاء كفار. أما الطائفة الثانية فهم سائر القدرية، الطبقة الثانية عامة القدرية الذين يؤمنون بالعلم، علم الله بالأشياء قبل كونها، ويؤمنون بالكتابة والإرادة والخلق، إلا أنهم يقولون إن الله لم يرد المعاصي ولم يرد المعاصي ما أرادها، إلا أنهم قالوا إن المعاصي لم يريدها الله عز وجل كونا وقدرا ولم يخلقها، وإنما العبد هو الذي أرادها وخلقها مستقلا. شبهتهم حتى زعموا حتى ينفوا الظلم عن الله، وقالوا لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها وأرادها لكان ظالما. ففرا من ذلك قالوا إن المعاصي ما أرادها الله ولا خلقها ولا أوجدها، وإنما العبد هو الذي أرادها وشاءها وأوجدها. هؤلاء قدريه مبتدعة ضلال، هؤلاء ضلال، لأن الله خالق كل شيء ولا يقع في ملك الله ما لا يريد، كما قال الله خالق كل شيء. أما الطائفة الذين أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها فهم كفار، ولهذا قال المؤلف والقدرية مبتدعة ضلال ومن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. نعم.
وأن الجهمية كفار.
نعم، من عقيدة السنة والجماعة يقول أن الجهمية كفار. الجهمية منسوبون إلى جهم بن صفان، منسوبون إلى جهم بن صفان. هذا الرجل جهم بن صفان كان تتلمذ على الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو الذي أدب مروان بن الحكم الذي قال مروان الحمار الذي دعا نفسه بالخلافة بعد موت يزيد معاوية، وكان له مؤدب وهو الجعد بن درهم. أدبه الجعد بن درهم هو الذي ابتدع عقيدتنا في الصفات، هو الذي المؤسس لعقيدتنا في الصفات، وكان إنكاره لصفتين: أنكر صفة الخلة والمحبة لله عز وجل، وأنكر صفة الكلام، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فأفتى علماء زمانهم من التابعين، أفتوا الأمير خالد بن عبد الله القسري بقتله، وقالوا إن هذا يستحق القتل، فنفذ هذه الفتوى، وكان هو الذي يؤم الناس ويصلي بهم على عادة الأمراء. خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواسط، فصلى بنا صلاة العيد ثم خطب خطوة العيد، وأوثي بالجعد بن درهم مقيدا مربوط بيديه ورجليه، وجعل في أصل المنبر، وقال في آخر الخطبة: ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل من المنبر وأخذ السكين وذبحه ذبح الشاة، فشكره العلماء وأثنوا عليه. ومن ذلك ابن القيم في النونية الكافية قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إن إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كلمة داني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. شكروه، ولا شك أن هذه الضحية تعدل الضحايا والأفضل منها، لأن هذه الضحية فيها قطع لدبر البدع والضلال. لكن هذا الرجل لم يمت حتى تتلمذ عليه الجهم بن صفوان، فنشر عقيدتنا في الصفات وتحمس له ودافع عنه حتى نسبت على عقيدة الصفات وقيل الجهمية. عقيدة في الصفات سموا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الجهم هذا جهم بن صفوان. أما المؤسس فهو الجعد بن درهم، وكان الأصل يقال جعدية، لكن لما كان الجهم هو الذي نشرها نسبت إليه. وأيضا الجهم قيض الله له من قتله، قتل الجهم سلم بن أحوز أمير خراسان بها. والجهم هذا التقى بطائفة من الفلاسفة، من فلاسفة الهند يقال لهم السمنية، فشككوا في ربه، وقالوا الجهم ربك هذا الذي تعبد، وكانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الخمس السمنية. قالوا ربك هذا تعبد، هل رأيت بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذنك؟ قال لا. الحس الثاني، قالوا هل شممته بأنفك؟ قال لا. قالوا هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسسته بيدك؟ قال لا. قالوا إذن هو معدوم، ما في إله، ما في رب، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس ولا يذاق ولا يشم، هذه الحواس الخمسة. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما. ثم نقش الشيطان في ذهنه فنفى جميع الأسماء والصفات عن الله، ولم يثبت وجود الله إلا في الذهن، فقال إن الله موجود بشرط الإطلاق، يعني بشرط الإطلاق عن قيود الصفات والأسماء، ومعلوم أنه لا يوجد شيء الأسماء ولا صفة، فذات ليس لها اسم ولا صفة ولا صفة بأي صفة لا وجود لها، كل شيء لابد من صفة، حتى الماصة هذه لها طول وعرض وعمق وعمق وذات. فإذا قلت إن هناك شيء ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا ليس له ذات ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، صار عدم وصار مستحيل. الجهمية هؤلاء أنكروا أسماء الله وصفاته، ومن أنكر أسماء الله وصفاته معناه أنه قال بالعدم، لأنه لا يوجد شيء بدون صفات، ولهذا كفرهم 500 عالم كما سمعت، وقال عبد الله المبارك الإمام المشهور: إننا نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية لخبثها وشرها. نعم.
والرافضة رفضوا الإسلام.
نعم، يقول: والرافضة رفضوا الإسلام. رفضوا الإسلام يعني تركوا الإسلام. الرافضة تركوا الإسلام. نعم، هذا حق، لأن الرافضة على هذا رفضوا الإسلام، والذي يرفض الإسلام كافر. وذلك أن الرافضة يعبدون آل البيت الحسن والحسين وفاطمة، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، وهذا شرك، ومن أشرك بالله فقد رفض الإسلام. فلا يمكن أن يجتمع الإسلام مع عبادة أهل البيت، يعني عبادة أهل البيت شرك، وهذا ينافي الإسلام. يعني الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وكذلك أيضا هم كفروا الصحابة إلا نفرا قليل، والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأيضا يقول الرافضة إن القرآن غير محفوظ، وأنه لم يبق منه إلا الثلث، وأما الثلثان فإنهما ضاع من إيش؟ ضاع من القرآن، ضاع منه الثلثين ولا بقى إلا الثلث. ويقول: لا، عندهم مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي عندكم ثلاث مرات عند أهل السنة. فهذا تكذيب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما قال إن القرآن غير محفوظ فهو كافر. حتى ألف بعض الشيعة كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول إن كتاب الله محرف القرآن. أين الحفظ؟ الله تعالى حفظ، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالرافضة من ذلك رفضوا الإسلام لكفرهم وضلالهم. فالرافضة رفضوا الإسلام لكفرهم وضلالهم، لأنهم أشركوا بالله حيث عبدوا البيت، وحيث كذبوا الصحابة وكفروا وردة، وكذلك بقولهم من القرآن غير محفوظ. وكما سبق قلنا أن الرافضة طائفة من طائف الشيعة، لأن الشيعة طبقات، منهم الكافر ومنهم المؤمن، وأعلاهم النصيرية الذي قلنا الله حل في علي، وهم كفار. ثم المخطئ الذي خطأه جبريل، وقال إن جبريل أخطأ في الرسالة، فالله أرسله إلى علي وأعطاها محمد فخان، قال جبريل خائن، خان الأمين وصد عن حيدرة، خان الأمين يعني جبريل، وصد الرسالة عن حيدرة لقب علي، صد عن حيدرة إلى محمد، وهؤلاء كافرون بإجماع المسلمين. من قال هذا فهو كافر بإجماع المسلمين. فالشيعة طبقات: صيرية ثم المخطئة ثم الرافضة. وأما الزيدية الذين يفضل علي على عثمان فهؤلاء مبتدعة. نعم.
والخوارج مراق.
نعم، والخوارج مراق، يعني الخوارج مراق جمع مارق، يعني مرق من الدين، مراق من الدين. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وش معنى يمرق من الدين؟ يخرج من الدين سريعا، فهو مراق، يخرج من الدين سريعا. ولهذا كفرهم بعض العلماء، وهو رواه عن الإمام أحمد، أخذ من قول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، ليخرج من الدين، هذا يدل على كفره وضلاله. ولهذا روي عن الإمام أحمد في إحدى الروايات أنه أن الخوارج كفار، فمراق يعني مرقوا من الدين وخرجوا. وكذلك قوله لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بقوم عاد وهم قوم كفار. والصحابة عملهم معاملة مبتدعة كما ذكر الشيخ ابن تيمية. ولهذا قال الخوارج مراق، يعني يمرقون من الدين ويخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. نعم، وهو الخوارج عندهم عبادة، عندهم عبادة تعبد في الليل، تهجد في الليل، وعندهم شجاعة قوية في النهار، فهم رهبان بالليل وسود بالنهار. ولكن الجهل منتشر بينهم وجهال، ولهذا مرقوا من الدين بسبب جهلهم وضلالهم. نعم.
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
نعم، يقول هذا سبق في مبحث القرآن، يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله وصفة وصفاته، والله بذاته وصفته هو الخالق، ومعده هو مخلوق. الله تعالى الله خالق كل شيء، فمن زعم أن القرآن مخلوق وهو كلام الله وصفته فهو كافر، وذلك أن كلام الله من علمه، كلام الله من علمه، وعلم الله ليس بمخلوق، فلا يكون كلامه وعلمه مخلوقين، والكلام يكون بحرف وصوت مسموع تكلم الله به بمشيئته. إذا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال بهذا الأئمة كلمة أحمد وغيره، هذا على العموم. أما الشخص المعين بعينه فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي الموانع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر أيضا. إذا من زعم أن القرآن مخلوق كالمعتزلة غيرهم فهو كافر، وهذا الحكم عليه بالكفر، الحكم بالكفر على العموم لا بشخص بعينه، فهذا على العموم. وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. نعم، من شك في تكفير الكافر هو كافر، لأن يعني من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين، من لم يكفر المشركين أو صح مذهبهم فهو كافر مثلهم. ولهذا قال المؤلف: ومن زعم القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفر يقول عن الله، ومن شك في كفره فهو كافر، لأنه لم يكفر الكافر، وهذا بعد اتضاح بعد الوضوح. نعم،
ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي.
نعم، من شك في كلام الله فتوقف فقال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، يعني الجهمية يقول كلام الله مخلوق، والمتوقف لم يثبت أن القرآن صفة وصفة كلام الله، وإذا لم يثبت أنه كلام الله صار جهميا، سواء قال إن القرآن مخلوق أو كان شاكا. المتوقف والشاك حكمه حكم من قال القرآن مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن شك وتوقف فهو جهمي، لأن المشاك لم يثبت حكما، هو لم يثبت أن القرآن كلام الله وأن صفة من صفاته، ومن لم يقل إن القرآن صفة من صفات الله فهو كافر، سواء كان شاكا متوقفا أو كان مصرحا بأن القرآن مخلوق، الحكم واحد، لأن الشاك لم يثبت حكما، ولأن الشك وسيلة للقول بأنه مخلوق، الشاك الذي يشك في أن القرآن مخلوق أو المخلوق، والواقف الذي يقول أنا متوقف الآن ليس عندي جزم بأنه مخلوق أو غير مخلوق. وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق كما سيأتي، كل هؤلاء مخالفون لقول السلف ولهدي السلف، وقولهم وسيلة إلى قول بخلق القرآن، والوسائل لها حكم المقاصد. نعم، ومن وقف في القرآن،
ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر.
من وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، إذا وقف في القرآن قال توقف أنا ما أدري هل هو مخلوق أو المخلوق بسبب الجهل، ما يكفر يعذر بالجهل، لكنه يبدع يعلم ويبدع، قالت مبتدع، فإذا تاب تاب، من تاب تاب الله عليه. إذا توقف في القرآن جاهلا فإنه يعلم ويبدع ولم يكفر، لأنه يدر عنه التكفير بسبب جهله. نعم،
ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
نعم، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، لأن القرآن كلام الله، ألفاظه ومعانيه، فمن خصص قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي لأنه وافق الجهمية في قولهم إن القرآن لفظه ومعناه مخلوق، وهذا قال لفظي في القرآن مخلوق، فقال له أنت مخلوق بلفظك وغير لفظك بذاتك وألفاظك، لماذا تخصص اللفظ تقول لفظ القرآن مخلوق؟ فتخصصك باللفظ هذا يوافق الجهمية، لا تخصص، أنت مخلوق بجميع بذاتك وصفاتك، وكنت تخصص اللفظ تقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا موافق الجهمية، أو قال القرآن مخلوق أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، الحكم واحد، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، يعني حكم الجهمية، والجهمية كفار أنكروا كلام الله وسائر الصفات، من زعم أن القرآن مخلوق وقال القرآن مخلوق حكمه فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة بعد قيام الحجة عليك، من شك في كفر من يقول القرآن مخلوق فهو كافر، كذلك من شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، لأنه حينما شك في كلام الله وتوقف فيه لم يثبت أن القرآن كلام الله، فلهذا كان جهميا، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي لأن هذا خلاف قول السلف، ولأن الإنسان مخلوق بألفاظه وغير ألفاظه فلماذا يخصص اللفظ كذا، أو قال القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. نعم.